الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون عباد الله، موعدنا في يومنا هذا بإذن الله مع الوصية الثالثة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي رواها الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا معاذ، لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. يا معاذ، لا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك فاخرج. يا معاذ، لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا برئت منه الذمة. يا معاذ، لا تشربن الخمر، فإنها رأس كل فاحشة. يا معاذ، إن فر الناس من الزحف فإياك أن تفر وإن هلك الناس. يا معاذ، إن أصاب الناس موت شديد فاصبر. يا معاذ، أنفق على أولادك من طولك، ولا ترفع عصاك عليهم أدبا، وأخفهم في الله. هذا الحديث العظيم اشتمل عددا من الوصايا الكريمة من نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، وقد جاء أنه أوصى بها أبا الدرداء، وأوصى بها أميمة وغيرهم من الصحابة. فدعونا لنقف مع وصايا رسولنا عليه الصلاة والسلام، فنأخذها ونتمسك بها ونمشي بها في حياتنا وسيرنا إلى الله عز وجل. فإن الخير كل الخير، والفلاح كل الفلاح، فيما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول في وصيته الثالثة: يا معاذ، لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا برئت منه الذمة. ها هنا يوصي نبينا عليه الصلاة والسلام بذروة الأمر وعموده، ألا وهي الصلاة، فيوصي بالاهتمام بها والمحافظة عليها، وأن يحرص المرء على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى. فيقول: يا معاذ، لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا. لماذا؟ لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، لا يمكن أن يتم إسلام إنسان لم يحافظ على صلاته ولم يؤدها كما أمر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، فهي ركن من أركان إسلامك. لا يمكن أن يتم لك إسلامك وأن يكون إسلامك صحيحا ترجو أن يجيرك الله به من نار جهنم وأن يكرمك به فيدخلك جنته إلا بأن تحافظ على هذه الصلاة وتؤديها كما أراد الله سبحانه وتعالى. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فكان أول ما قال له: يا معاذ، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فهي من أول ما يدعو إليه الإسلام، وهي أول العبادات الفعلية التي فرضها الله عز وجل على العباد. فقد عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى السماء 7، وهناك في ذلك المقام الرفيع وفي ذلك المكان العالي، وهو يسمع كلام ربه سبحانه وتعالى، يفترض رب العالمين عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. فلا يزال نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل ربه التخفيف، يسأل من ربه أن يخفف على أمته وأن يرحمهم في هذه الفريضة، حتى خففها فصارت إلى 5 صلوات. فالصلاة في ديننا شأنها عظيم. روى الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. عمود ديننا وعمود إسلامنا وعمود استقامتنا هي هذه الصلاة، وهي الميزان الذي يوزن به العباد، وهو الميزان الذي يظهر به صلاح المرء وتقواه لله عز وجل. من غير ذلك، ولذلك إذا وقفت يوم المعاد بين يدي رب العباد، كان أول ما تحاسب عليه وأول ما تسأل عليه هي الصلاة. فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة. لماذا؟ لأنها ميزان يوزن بها العبد، لأنها ميزان يعرف بها صلاحه وخيره واستقامته على دين ربه. من غير ذلك، فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فإن صلحت، أي هذه الصلاة، فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أيها المسلم الكريم، الصلاة شأنها في ديننا عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بها معاذا. بل تروي لنا أم سلمة رضي الله عنها، وقد حضرت وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه قال في مرضه الذي مات فيه: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم؟ قالت أم سلمة: فما زال يكررها حتى ما يفيض بها لسانه، أي حتى يعجز لسانه عن نطقها. وهو يوصي أمته بالصلاة ويحثهم على الصلاة، لأن الله جعلها نورا للعباد، جعلها نورا لهم في الظلمات، جعلها نورا لهم في المدلهمات والفتن. فهم في صلاتهم بين يدي ربهم يركعون ويسجدون، وهم في صلاتهم يلجؤون إلى الله ويدعون الله ويذكرون الله ويتضرعون إلى الله.
فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وهي عبادة تدور معك في الليل والنهار، هي العبادة التي تبتدئ يومك بها وتنهي يومك بها وتبتدئ ليلك بها وتنهي ليلك بها، فهي عبادة تدور عليك في يومك وليلتك. لماذا؟ لتبقى دائما متصلا بالله، متعلقا بالله، خاضعا ذليلا بين يدي رب العالمين. أيها المؤمنون عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، لأن من تركها متعمدا فقد أوقع نفسه في أعظم الوقائع، أوقع نفسه في أشد الأمور وأعظمها ضررا عليه، حينما يتعمد أن يترك فريضة فرضها الله عليه وأمره بها. ولذلك يبين عليه الصلاة والسلام عواقب ترك الصلاة فيقول: فإنه من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، وجاء في رواية: فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. وهذا يعني أن من ترك الصلاة متعمدا فقد سعى في أن يحرم نفسه لطف الله به، وسعى في أن يحرم نفسه عافية الله له، ويوكله الله عز وجل إلى نفسه الضعيفة الحقيرة، فبدلا من أن يعيش في لطف الله وحفظه وفي تسديده وتوفيقه يترك الصلاة متعمدا، فيوكله الله إلى نفسه الضعيفة العاجزة التي لا تملك له ضرا ولا نفعا، فيبقى يتخبط في الظلمات ويبقى يتخبط في الذنوب والمعاصي والمحرمات، فإذا لم يكن في ذمة الله وإذا لم يكن في حفظ الله ففي ذمة من يكون وفي حفظ من يكون؟ من يرزقه إلا ربه؟ من يشفيه إلا ربه؟ من ينصره ويحفظه إلا ربه؟ من يغفر ذنبه ويستر عيبه إلا ربه؟ من بيده أمر السماء والأرض إلا ربه؟ من بيده الجنة والنار إلا ربه؟ فهذا الذي ترك الصلاة متعمدا قد قطع عن نفسه كل خير، وأوكل نفسه وأسلم نفسه والعياذ بالله إلى كل ضير. ولذلك اسمع قوله عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في منعه وحفظه، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فإنه من يطلبه الله بشيء من ذمته يدركه. أي إنك أيها المسلم الكريم حينما تصلي الفجر في جماعة في بيت الله كما أمر الله تصبح في ذمة الله وفي حفظ الله سبحانه، فمن اعتدى عليك بعد ذلك وأراد أن يصل إليك بغير حق فالله عز وجل هو الذي سيتولاه ويدفع عنك شره ويكفيك أمره. ولذلك يقول: فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، أي من حافظ على الصلوات لا تؤذوه ولا تمسوه بسوء، لأنكم إن فعلتم ذلك طلبكم الله، وإذا طلبكم الله أخذكم، وإذا أخذكم الله فأخذه أليم شديد. أيها المسلم الكريم، الصلاة شأنها عظيم، ولذلك كان مسألة التهاون فيها فضلا عن قطعها علامة نفاق والعياذ بالله. النبي يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول في آية أخرى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. مجرد أن يكسل الإنسان في الصلاة ويتهاون عن القيام والانبعاث لها تكون هذه صفة نفاق والعياذ بالله. وجاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد أممت أن آمر المؤذن فيقيم الصلاة ثم أنطلق برجال معي معهم حزم الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، أي لا يحضرونها في الجماعة وفي بيوت الله، وربما صلوا في بيوتهم، إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. بيوت فيها من لا يصلي لا تستحق أن تبقى، تستحق أن تحرق، لأنها بيوت خاوية من ذكر الله وخاوية من طاعة الله سبحانه، بيوت يحصى الله فيها، وأرض يعرض فيها عن أمر الله. فلذلك يهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق تلك البيوت لولا ما فيها من النساء والصبيان. هذا لأهمية الصلاة وعلو شأنها. أما من تركها وتعمد تركها فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم وهو يخبرنا عن أهل الجنة: بينما هم يتنعمون في نعيمها وحبورها وسرورها، بينما هم على سرورها وأرائكها، بينما الأنهار تجري من تحتهم والحور العين على فرشهم والخدم عن أيمانهم وشمائلهم والله قد رضي عليهم وأنعم بهم، إذ بهم يطلعون على أهل النار فيجدون أقواما قد قعدوا على مقاعد، النار من تحتهم ومن فوقهم، يسقون فيها زقوما وحميما، فيها أنواع الأذاب المؤلم الشديد، فينادونهم: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أوردكم الهاوية وجعلكم في النار الحامية وأنتم في غضب الله وسخطه؟ كان أول ذنب يعترفون به وأول جريمة يعلنونها ويذكرون أنفسهم بها، فإياك أن تكون متصفا بها، أن قالوا: لم نكن من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال بعض السلف: لم نكن نصلي، كانوا يقطعونها. وقال بعض السلف: لم نكن مع المصلين في جماعات الصلاة وفي بيوت الله، لم نكن من المصلين، فأوردنا ذلك ما أوردنا. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا يشفع لهم أحد، وإن شفع أحد فلا تنفع الشفاعة فيهم. لماذا؟ لأنهم قد قطعوا ما بينهم وبين الله وهم على ظهر الحياة الدنيا. أيها المسلم الكريم، إن ترك الصلاة تعمدا نقلة من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، ليس الأمر هينا. جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وجاء من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال شقيق بن عبد الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه الصلاة، تركه كفر إلا الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. أتدري ماذا تعمل؟ أتدري ماذا تصنع حينما تتهاون في الصلاة وحينما تترك الصلاة وحينما تنام عنها؟ جاء من حديث جابر بن سمرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتاني الليلة آتيان فقالا لي انطلق، فانطلقت معهما، فأتينا على رجل ملقا على الأرض وآخر على رأسه معه صخرة يرمي بها رأسه فيثلغ رأسه أي يقسمه نصفين. قال فيتدهده الحجر فيذهب فيأتي به وقد عاد رأسه كما كان فيرميه بتلك الحجرة فينثلق رأسه، كلما عاد رأسه عاد إليه. قال فقلت من هذا؟ قالوا هذا الذي يحفظ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا عذابه في قبره إن استمر على فعله ولم يتب إلى الله عز وجل منه. أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، ما أجمل أن نتذاكر هذه الوصية الكريمة وما في القيام بها من نفع عظيم يعود علينا في الدنيا والآخرة، لا سيما في الزمن الذي تعيشه، هذا الزمن الذي امتلأ بالفتن والمحن وكثرت فيه الذنوب والمعاصي والمخالفات، وأصبحت لا ترى ولا تسمع إلا ما يندى له الجبين من أحوال المسلمين. ولكنك إذا تأملت أخي رعاك الله وجدت أن للصلاة تأثيرا كبيرا ونفعا عظيما وأثرا مباركا طيبا إن قام الناس بها في إصلاح أحوالهم وأوضاعهم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالله عز وجل يأمرنا أن نجعل الصلاة من أعظم العون لنا في مواجهة ما نجده وما يحل بالمسلمين وما ينزل. استعينوا بالصبر والصلاة، فاصبروا على شرع الله وعلى أمره ونهيه، وأقيموا أنفسكم بين يدي الله واركعوا واسجدوا، وفائدة ذلك أن الله مع الصابرين. وكما أوصى الله عز وجل هذه الأمة بأن تستعين على أمورها بالصبر والصلاة، كذلك قد أوصى الله بها الأمم السابقة. فبنو إسرائيل حينما جعل الله عز وجل عليهم من المواثيق والعهود العظيمة ما جعل، ختم ذلك فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. فاستعن يا رعاك الله على أمورك كلها بالصلاة والركوع والسجود والإخبات بين يدي الله، وتأمل استعانة نبيك عليه الصلاة والسلام. فها هو أنس يقول: كان إذا حزبه أمر صلى، إذا اشتد به أمر وأغمه وأكربه فزع عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة وإلى الإخبات واللجوء إلى ربه سبحانه وتعالى. ها هو يوم بدر، اليوم العظيم، يوم التقى الجمعان ويوم الفرقان الذي كان من أشد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يوجه بالثلة الكريمة من أصحابه الذين لا يمتلكون العدة الكافية وليسوا في العدد الكافي جحافل الكفر والإشراك التي قد اجتمعت من كل حلب وصوب بعددها وعدتها العظيمة، فماذا كان مفزعه عليه الصلاة والسلام؟ وماذا كان وبماذا كانت استعانته؟ لقد تفرق الناس في تلك الليلة تحت الأشجار ويتكننون من المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في ليلة بدر يدعو الله ويصلي لله رب العالمين، يستعين بالصلاة. ها هو يوم الأحزاب الذي وصفه الله عز وجل بأن القلوب بلغت الحناجر وأن الأبصار قد زاغت، وكان يوم كرب وعظيم وشديد على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. بماذا استعان عليه الصلاة والسلام وإلى ماذا فزع؟ يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: وقد أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة ليندس بين المشركين وينظر ما أخبارهم وماذا يريدون، ولعله أن يبشره بخبر انصرافهم ورحيلهم. قال حذيفة رضي الله عنه: فذهبت ورجعت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قائم يصلي. ففي أعظم أيامه وأعظم ما لقيه في الحياة من الشدائد والكروب كان مفزعه عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة. ها هو ابن عمر رضي الله عنه بينما كان يسير على راحلته جاءه خبر بموت صاحب له، فأوقف راحلته ونزل وصلى ركعتين، فقيل له: لماذاك يا ابن عمر؟ فقال رضي الله عنه: أو ما سمعتم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إني أستعين بهاتين الركعتين على صبري على موت صاحبي. فانظر أيها المسلم الكريم كيف تكون الصلاة عونا للعباد يستمدون بها عونا من الله ولطفا من الله سبحانه وتعالى. فإذا قام بها الناس جميعا وحافظوا على فرائضها ونوافلها أمدهم الله بأنواع عظيمة وأنواع كبيرة من الألطاف والخيرات والبركات. كذلك أيها المسلم الكريم، الصلاة لها أثر كبير، أثر عظيم في مسألة الأرزاق التي يطلبها الناس ليلا ونهارا، وربما تركوا الصلاة من أجلها. اعلم يا رعاك الله أن الصلاة تفتح لك أبواب الأرزاق وأبواب البركات. وتأمل قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، بواد لا زرع فيه لا ماء فيه، كان وادي مكة حينما وضع زوجته وابنها فيه، لا توجد فيه نبتة ولا توجد فيه قطرة ماء. ربنا ليقيموا الصلاة، ليقيموا الصلاة. سأل من ربه أن يجعلهم ممن يقيم الصلاة، لأنه يعلم أن الصلاة يفتح الله على أهلها الأرزاق والخيرات والبركات. وفي سورة إبراهيم يقول إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فيسأل من الله عز وجل أن يجعله مقيم الصلاة ومن ذريته كذلك، لما يعلم فيها من الأرزاق والألطاف والرحمات والبركات. وهكذا يقول ربنا في كتابه الكريم لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فبعد أن أمر بالصلاة وأمر بالاصطبار عليها ذكر الأرزاق، لأن الناس تركوا كثيرا من الطاعات بسبب البحث عن الدنيا والأرزاق. يا هذا رعاك الله، رزقك محفوظ عند الله عز وجل، رزقك مكتوب قبل أن توجد على وجه الأرض وقبل أن تمشي على ظهرها، وقد كتب الله رزقك وعطاك وأجلك وغير ذلك من أمورك. فأنت إنما تسير في قضاء قد أبرم وفي أمر قد أحكم، فسلم أمرك لله وسر على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، إن قيامنا بالصلاة كما أمر الله عبودية لله عز وجل، نحن بذلك نكون عبادا لله، نركع ونسجد ونخضع ونذل بين يديه. فإذا ما تركنا الصلاة فإننا بذلك سنكون عبادا لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. فأنت يا رعاك الله، إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لغير الله. فمن ترك الصلاة من أجل دكانه ومتجره فهذا قد عبد دكانه ومتجره وترك عبودية الله سبحانه. وكان ممن يشمله هذا الحديث: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. من ترك الصلاة من أجل المحافظة على وظيفته وعلى دوامه فيها فهذا قد عبد وظيفته وتخلى عن عبادة الله. ويشمله قول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. وهكذا عدد من الأسباب التي يترك الناس الصلاة من أجلها. فيا أخ الإسلام، إما أن تجعل نفسك عبدا لله كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أراد الله في جميع أوامره ونواهيه، وإلا فأنت تصرف نفسك من العبودية لله إلى العبودية لغير الله. أيها المؤمنون عباد الله، أي خير فينا، أي رشد نعمله فينا إذا لم نركع ونسجد لله رب العالمين؟ من نحن مهما كانت أموالنا، مهما كانت مناصبنا، ومهما كانت وجهاتنا، من نحن إذا لم نركع ونسجد لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ فالله الله، أيها المسلم الكريم، في محافظتك على صلاتك قدمها على كل شيء ولا يشغلها عنك شيء، فإنها ستجدها أمامك يوم القيامة نورا بين يديك وعهدا لك عند الله. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل ضير، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك، وتهدي فيه أهل معصيتك، وتذل فيه أهل الشرك والشقاق والنفاق. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا أعراضنا، واحفظ علينا بلادنا. اللهم من أراد هذا البلاد بسوء فإنا نجعلك في نحره، ونعوذ بك من شره، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا عليها وأنت راض عنا، وتوفنا حين تتوفانا وأنت راض عنا. يا من أنت البر الرحيم الكريم اللطيف، يا من أنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.